بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأخذنا من فوائد هذا الحديث أن فيه تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وقد نقل الإجماع على ذلك، واختلفوا في الاستعمال لآنية الذهب والفضة في غير الأكل أو الشرب. واختار المصنف اختار الشارح أنه لا مانع من استخدام تلك الآنية في غير الأكل والشرب، كأن يتخذها وعاء لشيء يضعه فيه. وهكذا أيضا اختار أنه لا يلتحق بها نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر، لأن الأصل الإباحة، ولم يدل دليل على التحريم ينقل عن هذا الأصل، والدليل ورد في الذهب والفضة فيقتصر عليه. وفي الباب الثاني الذي هو باب الآنية، أو الحديث الثاني في باب الآنية، وهو الحديث 15 من أصل الكتاب، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها، وهي التي أخبرت عن الكنائس التي رأتها بأرض الحبشة، فقال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. قال الصنعاني: وتوفي عنها أي زوجها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 40 من الهجرة، فهي قرشية مهاجرة أبلت وصبرت ودل على صدقها في إسلامها وهجرتها ونضالها مع زوجها، فكانت فيها صفات جميلة رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فتزوج بها مواساة لها ولما فيها من صفات جيدة، فنالت شرف أن تكون أما للمؤمنين. وتوفيت سنة 59، سنة 59 بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، قال: وقيل سنة 62 على القول الأول، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقيت نحو من 48 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الثاني نحو من 50 سنة، 51 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هن أزواجه في الدنيا والآخرة. ولهذا كنا رضي الله عنهن على هذا الحال، لا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج بواحدة منهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الواحدة تعيش بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، وهي أم المؤمنين معززة مكرمة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ودفنت بالبقيع وعمرها 84 سنة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة، هكذا عند الشيخين، وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله في إناء الفضة والذهب، وتقدم في حديث حذيفة: إنما يجرجر بضم مثناه التحتية يو وجيم فراء وجيم مكسورة يجر جيرو. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف كما في لسان العرب. الماء إذا شرب فسمع صوته في الجوف قال جرجر الماء في جوفه. وصوت البعير عند الجرة في لسان العرب صوت البعير عند الضجر. جعل الشرب والجرع جرجرة جرجر في بطنه نار جهنم. وقوله في بطنه نار جهنم قال متفق عليه أي بين الشيخين. يجرجر في بطنه نار جهنم الجزاء من جنس العمل. لما شرب من هو أن يشرب منه وكان هذا الشراب مباحا في أصله لكن الآنية التي يشرب بها منهي عنها عذب بنار في مقابل الشراب الذي يشربه مع أنه مباح في أصله لكنه لما توصل إليه وتوصل إليه بوسيلة منهية جاء الوعيد في ذلك. ففيه الانتباه إلى الوسائل وأن العذاب والإثم قد يثبت في حق العاصي والآثم في مخالفته للوسيلة التي أمر بها فتركها أو نهي عنها فماذا فاقترفها. قال الزمخشري يروى برفع النار أي على أنها فاعل مجازا إنما يجرجر في بطنه نار. وإلا فنار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوفه مجازا هكذا على رواية الرفع. وذكر الفعل يعني يجرجر وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها أي ذكر الفعل يجرجر وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها أي لأنه فصل المؤنث مؤنث مجازي وهي النار وفصل بينها وبين الفعل بفاصل فيجوز أن يذكر الفعل فتقول يطلع في كل يوم الشمس وتقول تطلع في كل يوم الشمس. فقولك يطلع الشمس لأنه قد فصل بقولك في كل يوم. قال ولأن تأنيثها غير حقيقي والأكثر على نصب نار جهنم نار جرجر هو فاعل مستتر ونار مفعول به وفاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال النووي والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل الغريب واللغة وجزم به الأزهري جرجر في بطنه نار جهنم. قال وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية لأنها علم ومؤنث. قال إذ هي علم لطبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لغلظ أمرها في العذاب. والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول يدل على ماذا؟ على تحريم الشرب من إناء الفضة وعلى رواية مسلم على تحريم الشرب من إناء الفضة والذهب والأكل كذلك لقوله ولا تأكلوا في صحافهما في حديث حذيفة. فإذا هذان حديثان في النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة حديث حذيفة وحديث أم سلمة كلاهما متفق عليه. وقوله في حديث حذيفة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا تسلية لأهل الإيمان وتصبير لهم على شيء مهم، وهو أن ما نهي عنه المؤمن في هذه الحياة مما شرعه الله عز وجل ونهى عنه في شرعه، قد يظن بعض الناس أنه من الشيء الذي فيه نفع لهم، فيبين الله عز وجل أنه لا نفع فيه لهم، وإنما النفع في امتثال الشريعة، ويسلي المؤمنين بأن المشركين والكفار واليهود والنصارى وغير هؤلاء، وأيضا من عصى من أهل الإسلام، أنهم إذا فعلوا ذلك يعرضون أنفسهم لهذا الوعيد أن يحرموا هذه الطيبات في الآخرة، فإنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، شربوا الخمر في الدنيا راحت عليهم ما يشربونها في الآخرة، أكلوا في صحاف الذهب والفضة راحت عليهم ما يشربون ولا يأكلون في صحاف الذهب والفضة، لبسوا الحرير راحت عليهم لا يلبسون الحرير، لبسوا أساور الذهب نعم فيما نهوا عنه نعم الكفار الذين لا يبالون بشيء، تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا حتى إذا جاءوا يوم القيامة يكونون قد أخذوا طيباتهم في الدنيا، ما بقي معهم يوم في الآخرة إلا العذاب. أما أهل الإسلام فينظرون إلى هذه الأشياء فيقفون عند حدود الله ولا يتعدونها، يقفون عندها ولا يتعدونها، فلا يشربون فيما نهوا عنه ولا يلبسون ما نهوا عنه لئلا يستعجلوا طيباتهم التي ادخرها الله عز وجل لهم في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال هنا: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي اصبروا، فيه تصبير أيضا على شيء من باب الخيلاء، من باب البذخ، من باب، والبديل موجود، الآنية من غير الذهب والفضة كثيرة توفرة، فالبديل موجود نعم، ولا يعمد إلى الذهب والفضة إلا من كان مبذرا أو كان كذلك أيضا متعاليا متكبرا عنده خيلاء وفخر وعجب بما يفعل، وهؤلاء معرضون للوعيد كانوا من أهل الإسلام. وأما إذا كانوا من الكفار فالأمر فيهم واضح. يقول السائل: هل المرأة إذا توفي عنها زوجها الأول وتزوجت بالثاني إلى من تكون في الآخرة إذا كانوا جميعا من أهل الجنة؟ والجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إلى أحسنهما خلقا، ومنهم من قال أنها تخير بين الزوجين، ومنهم من قال إلى آخرهما، والآثار ترجح الأخير أنها تكون إلى الأخير. لهذا جاء عن أم الدرداء الصغرى رضي الله تعالى عنها ورحمها الله، تابعية زوجة أبي الدرداء الصحابي المعروف، أنها بعد موت أبي الدرداء خطبها معاوية، أو تقدم لها معاوية للخطبة فأبت، وردت إليه كلام مضمونه أنها لم يترد خطبته لشيء فيه أو لرغبة عنه، لكنها سمعت أبا الدرداء يقول: المرأة لآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. قالت: ولا أعدل بأبي الدرداء أحدا. هذا الحديث هو أحسن ما ورد، أما القول لأحسنهما خلقا لم يثبت فيه الدليل، القول بأنها تخير لم يثبت فيها الدليل، والآثار تدل على الأخير هذا أنها لآخرها لآخرهما. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إذا دخلوا الجنة يقنعها بما أتاها. يقول: ما حكم أن يلبس ساعة أو جنبية ذهب؟ لا يجوز لبس الزينة من الذهب في اليد، وكذلك في الجنبية على الراجح أنها لا يتخذ زينة الذهب. يقول: هل صحيح أن الشيخ ابن باز قال إذا كان في الليل فلا يقال الصلاة جامعة لأن الناس يتخوفون؟ غير صحيح، لا أدري هذا عن الشيخ لكنه غير صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن ينادى الصلاة جامعة، تخوفون من إيش؟ يكون أن الناس قد سمعوا بالخسوف أنه سيكون في الأخبار وفي الإعلام وكذا شيء من هذا، ما سيتخوفون إلا من الصلاة جامعة؟ لا، الكلام هو صحيح. فهذا درس اليوم نكتفي به إن شاء الله تعالى، بقية الأسئلة بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.